الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبد مقر بربوبيته والوهيته واسمائه الحسنى وصفاته العلى واشهد ان محمدا عبد الله المصطفى ورسوله المجتبى بعث الله بشيرا ونذيرا لأن يكون الناس عوام مثلهم بعد الرسل جعل خاتمهم وجعل دينهم أكمل أديانهم وأشملها وأقواها وألقاها إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، الله تبارك وتعالى أوجدنا في هذه الدار وأرسل لنا الرسل ليبينوا لنا المنهج السوي القويم والصراط المستقيم لنسير في هذه الدنيا على بصيرة، لأن الإنسان وحده مهما اتسعت مداركه واتسعت علومه ومعارفه ومهما حصل على الدرجات والشهادات فإنه لا يستطيع أن ينهج الصراط السوي إلا بتوفيق من الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم كتاب، كان أميا لم يقرأ ولم يكتب. لما جاءه جبريل في غار حراء قال له اقرأ، أول يوم جاءه اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نحن نرى الناس الآن في عصرنا قد بلغوا من الشهادات والدرجات ما لم يخطر على بال الأول، وما رأينا أمما تخبطت في سلوكها في معاشها كما رأينا تخبط أممنا في عصرنا هذا أكثر من تخبط أهل الجاهلية في أولى. لا يعرفون سبيلا ولا ينهجون منهجا مستقيما لأنه لن يستطيع أحد، حتى الرسل كانوا في أمس الحاجة إلى توفيق الله لهم وإعانته وتسديده له، حتى المرسلين ما أثرنا كثير. كان النبي عليه السلام يسر أن يقول يا حي يا حي يا قيوم، النبي عليه السلام يسر أنه كان يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. ونحن نلاحظ أن هذا الكتاب الكريم المنزل على النبي الأمي عليه السلام قد أكمل الله به أكمل المناهج وأسعدها. الذي لم يقرأ يستطيع أن يعيش به على بصيرة، والذي قرأ قراءة أولية يستطيع أن يعيش به على بصيرة، والذي قرأ قراءة متوسطة يستطيع أن يسعد بقراءة، والذي تمعن في العلوم والمعارف إذا هداه الله وأصبح قلبه لا يستغني عن طردان هذا الكتاب، وكأنه لا يستطيع أن يستغني عنه لحظة واحدة منها. أنا أقرأ اليوم عليكم آية في موضع واحد من كتاب الله الكريم، هذه الآية تبين أن الناس قسمين، قسم تستطيع أن تصفهم بأنهم عمى حتى ولو كانت لهم أبصار يبصرون بها، عم صم، لهم آذان لكن لا يستفيدون منها، لهم قلوب لكن لا يحكمون ولا يفقهون بها، لهم أيد لكن لا يستفيدون منها الفائدة التي خلقت من أجل، لهم أرجل لا يستطيعون أن يستفيدوا منها الفائدة التي خلقت من أجل هذه الأرجل. والآيات نصبها الله أمام أعينه فلم يستفيدوا منها، حتى يقول ذاك القائل: يا عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يسحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والقسم الثاني المبصرون، ما هو لازم أن يكون له عيون يبصر بها جارحة، قد يكون أكمع، يعني حتى ما له حدقة البتة ولا محل للعين، ولكن له قلب على حد قوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خلاصة المنهج علشان يجعلك من المبصرين، قال لك استعمل، انا بقول لك على 8 اشياء استنتجها، وانهاك عن 3 اشياء ابتعد عنها، الاشياء الثمانية خليها نصب عينيك دائما، استبصر بها وسر على منهجك وتذكرها دائما، والاشياء الثلاثة بسيطة، اقل من عدد الاصابع اليد الواحد، بسيطة اقل من عدد الاصابع اليد الواحد، ثلاثة احذرها عشان تضحك. فيقول سبحانه: أفمن يعلم، بدأ يقسم الناس قسمي، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، هل يستويان؟ يستوي العارف بالله، المستبصر بشريعة الله، المهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستوي هذا بالأعمى الذي لا يهتدي سبيلك ولا يعرف طريقا ولا ينهج منهجا مستقيما؟ لا يستويان أبدا. ثم وصف المبصرين الناجحين الناجين بثمانية خصال، قال شوف هذه خصال الثمن، اخترق مثل ما قال الشاعر: أمامك فانهج، أمامك فانهج، أي نهج أمامك فاسلك، أي نهجك تنهج، طريقان شتى مستقيم واحد، هذا الطريق المستقيم جعلت لك عليه ثمان مراسيم، كل مرسام منها يهديك الى الصراط المستقيم بضميمة اخوانه اليه، والثلاثة الباقية التي توصل الى جهنم وبئس المصير، هذه توصل الى جنات النعيم، وهذه توصل الى بركات الجحيم. فيقول عز من قائل في وصف الاوصاف الثمن، اسمع، اول شيء: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هذا يمكن يصل بعض الناس الى اعلى المراتب في الدنيا، الرئيس الكبير العظيم القائد المحلق المجرب اللي فيه، وهو لا يساوي عند الله خردله، لانه لا يفي بعهد الله وانما ينقض الميثاق، لا يفي بعهد الله. وتجد انسان ما درى ولا كتب ولا درس وسمع هذا فاستمسك به، اذا عاهد وفى، اذا عاهد وفى يوفي مع الله في الاوامر والنواهي التي امره الله بها ونهاه، ويوفي مع الناس. اذا صار بينه وبين احد عهد، لو قلت تفتيع ليخالف هذا العهد ما خالف عقله، هذه اول بناء طريق السعادة في هذا السبيل. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ما هو مثل المنافق اذا عاهد غدر، اذا حلف كذب، اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، لكن هذا المؤمن يوفي بعهد الله ولا ينقض، هذه وعد، هذه شهادة، يعني ما هو نفسه، انت لا ترتبط مع احد الا برضاه تقدر توفي، فاذا كنت عاهد فتوفي مسألة لله، قل انا ما في مقلتي، هذا الذي استطيع ان اوفي به، نقل ما تعهد ولا تتعهد، تسعد وتسعد وتسعد وتستريح وتريح. هذه الذين يوفون، هذه واحده من الثمانيه، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الثاني والذين صبروا ابتغاء وجه ربه، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون. هذه تراها مهمة، وهي في كل بيت وفي كل سوق وفي كل شارع وفي كل حاضرة وفي كل بادية، كنت في البر أو في البحر أو في الجو، هذه أمانة. يصلون ما أمر الله به أن يصل. وش اللي الله أمرنا به أن يصل؟ طبعا بالنسبة لله فالوصية الأولى به فيها كافية، أن يوفون بعهد الله، فتشمل الأوامر والنواهي والفرائض والسنة والمستحبات. الثانية قال يصلون ما أمر، من اللي أمر الله به أن يوصل؟ الأصحاب. وهي طبعا لا تظن أن المال يسعد العبد، لا تظن إذا الله أرزقك أولاد أنك سعيد بالأولاد، لا تحسن. قد يكون أولاد الرجل سببا لشقوته في الدنيا والآخرة. ولذلك شوفوا في قصة الخضر مع موسى، عندما خرج من 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 بطن الحوت وجد غلاما صبيحا يلعب مع نار، قام قص رقبته قدام موسى ورمى الراس في ناحية والجثة في ناحية، فقال موسى قتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ولما بدأ يشرح الغلط قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن نبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأصبرا. السعادة تحس بها في نفسك إذا كنت واصلا لأرحامك، والرحم أول شيء أمك وأبوك، أمك. وربنا دائما يذكر في مواضع من كتاب الكريم صلة الرحم، ولا سيما الوالدين بعبادته وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني مثل ما وصف، لو أني الجاه يسيل من جرح من أبيك أو الصبي ولاحظته ما وفيت حق أبيك ولا حق أمك. فإذا كان أبوك أمرك بأمر فيه مصلحة لك أو له أو لأهلك يجب عليك أن تسارع، يجب، ما مستحب، يجب عليك أن تسارع لطاعة أبيك وطاعة أمك والرحمة بهما والإحسان إليهما ما دام في حال الحياة، قويين أو ضعيفين، نبلغن عندك الكبر أحدهما أو في الهوى، اسمع فلا تقل لهما أف. شوف لو كان فيه كلمة أخف، لو فيه كلمة أخف من الأف في هذا التحذير لذكرها. يعني لا يريان من وجهك تجعدا أو انكماشا، كأنك غير راض عن تصرف بعضه. حتى لو شفت منهم تصرف ما دام في غير معصية الله، أي تصرف ما دام في الأهل من أبوك وأمك، لا تمعر وجهك أمامهم ولا تخلي وجهك يستضيب أو تنكمش أساريرك أو يتجعد وجهك، كأنك غير راض عن تصرف، لا يحل لك هذا. والأقارب عامة، إخوانك، خواتك، أبناء عمك، عمومتك، خؤولتك، كلهم أرحام. وصلة الأرحام من أعظم أسباب سعة الرزق والبركة في العمر. يقول النبي فيما يسر عنه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. والرحم تعلق بالرحمن لما خلقه قال الله، قالت مقام العائد قال: أما يكفيك أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ فليريد أن يتقطع في الدنيا يقطع رحمه، وليريد أن يصله الله في الدنيا ويمده بأسباب الغنى والسعادة في الدنيا يصل رحمه. وجعلها هي الوصية الثانية من الوصايا الثمان، الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، هذه الثانية. الثالثة ويخشون ربهم، يكون في قلبه ملكة الخوف من الله. وطبعا لا تحسبوا أن أحدا يسعد بالجنة إلا من مات وفي قلبه خوف من الله. ولمن خاف مقام ربه جنته، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. وكل الإنسان يخاف من الله، هذا مثل اللجام اللي يلجم به النفس الأمارة بالسوء
ويجعل حاجزا حصينا بينه وبين الشيطان، لان كل ما تيجي الشيطان ينغص تتذكر مهابة الله. لو كنت في البرية حالك ما عندك احد ابدا، تذكرت ان فوقك السميع المجيب الرقيب اللي ما تخفى عليه خاف. اذا كنت في المثل حالك ولا عندك تذكرت الخلل، مثل قال الشاعر: اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولكن قل علي رقيب. وبعدين ربنا سبحانه يبين، النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبين، النبي محمد يبين أن الإنسان إذا خاف الله وراقبه يحسن العمل. من غير هذا الخوف لا يمكن أن يأتي عمل أحسن. لما سئل في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب، رواه البخاري ومسلم، أننا بينما نحن عند الإغتسال إذا قبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي رواية مسلم والقدر خيره وشره. قال صدقت. قالوا: فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. قالوا: فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، ويتأتى هذا المقام من الخوف من الله والخشية منه ومراقبته في السر والعلن. ويفتخر ثلاثة ويخافون سوء الحساب، دائما وأبدا يتذكرون المقام بين يدي الله والعرض الأكبر على الله يوم القيامة. يوم ينظر الإنسان عن يمينه فلا يجد إلا ما قدر، وعن يساره فلا يجد إلا ما قدر، وعن خلفه لا يجد إلا ما قدر، وأمامه فلا يجد إلا النار. ونور لا ينفع ما راح ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عند ذلك إذا كنت دائما على ذكر من هذا لا شك إنه من أكبر الروادع التي تردعك عن معصية الله وعن الوقوع في معصية الله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربه ويخافون سوء حساب، اسمع: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم مخلصين لله في أعمالهم وأقوالهم، وفي نفس الوقت يصبرون على الطاعات ما تثقل عليه. الصلاة مثلا، ما إذا قلت له قم صلي كأنك قايل قوم أبرميك من فوق جبل أو أرميك في بحر. لما تأمره بالصلاة يسعد ويشرق وجهه، لأنك تأمره بخير عاجل وآجل له في الدنيا والآخرة. فالصلاة كأنها العسل المشب السمن على كبده وقلبه عندما تأمره به. ولذلك النبي كان إذا حذره أمر، إذا اشتد عليه أمر من أمور الدنيا فنجا أسرع إلى الصلاة، يقول: الصلاة يا بلال وأحنا بك. ولذلك ربنا يقول: وإنها لكبيرة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني إن الخاشع ما هي فقط يفرح ويسعد بها ويرى قرة عينه فيه. فهذا الصبر على الفرائض والطاعات والأعمال التي أمر الله العباد، وصبر عن النواهي إذا نهاك عن شيء من شهوة فرج أو شهوة لسان أو شهوة بطن أو شهوة جارح، تذكر أنك ستقوم بين يدي الله والناس كلهم بعيدون عنك. يتمنى الكافر يوم القيامة، أن يأتي بأبنائه وزوجاته وإخوانه وأخواته وقبيلته ويضعهم في جهنم ليطأ على رؤوسهم لعله ينجو لنا. ومع ذلك ما ينفعه كل ذلك، ما ينفعه شيء. تذكر ذلك، صبروا ابتغاء وجه ربهم على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله، وصبروا عند أقدار الله. إذا أصابته مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ربنا فيهم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله. يعني نحن ممكن لله يفعل في عبده ما يشاء. إنا لله، إن نحن مملكون مجهولون لله، يفعل بنا ما يشاء نحن عبيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مهمة جدا، وهي طبعا ركن من أركان الإسلام، ودائما ما سمعتم في القرآن إلا كلمة أقام الصلاة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، يعني ما تسمع في القرآن مجرد الصلاة تصير ذكر كده، إنما تسمع يقيمون الصلاة، أقام الصلاة، أقيم الصلاة، لأن معنى الإقامة هو التجويد. لما يكون معك شيء معوج وتبي تجوده علشان يعتدل، هذا معنى ذلك، معنى ذلك أن تجودها، أن تجودها في الطهارة والاستعداد لها، في طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، طهارة المكان أيضا، في نفسي ملاحظة مواقيتها، ملاحظة مواقيتها أيضا، في أداء حدودها، ركوع فرائضها، هيئاتها، أركانها، شرائطها، حسب على هذا والتهادي والإقامة. فلو أن الإنسان بس قال أنا أصلي وراح المسجد وركع ركعتين كذكر الديك كذكر الديك وركع ركع، ما صلى ذلك. تسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وصلى ركعتين في المسجد وقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ترجع صلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، حتى قال والذي بعثك بالحق لا يحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة أو تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والنبي قال أنت ما صليت، معنى صلى ركعتين بس، ما هي الصلاة، ما هي الصلاة، وإذا ما سماها الرسول صلاة. فيقول هنا وأقاموا الصلاة، اسمع، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني يجعلون لله نصيبا في معنى المال لله، كله المال كله لله، احنا ما جبنا شيء، احنا يوم طلبتنا أمهاتنا حتى الثوب ما عليه، حتى الثوب ما علينا، لنا عيون والله ما تنفعنا شيء، ولنا أيدي والله ما تنفعنا شيء، ولنا أرجل والله ما تنفعنا شيء، أرجلنا عندما كان قطعة لحم جاءنا جزاه، عندما تنزل من بطن أمك أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. وشوف كيف سرنا، كيف تفضل علينا وأنعم علينا في كل ما فيه لحظة إلا ولله على عبده نعم، أنت نايم في نعم، أنت صاحي في نعم، أنت متيقظ في نعم، أنت تعمل في دائما غارق في بحار أنعم الله تبارك وتعالى فتذكر به. والمال مال الله، وهناك أي مال تنفق لوجه الله لا تعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أنفق مالا لله لا ينقص هذا المال، لا تنقص الصدقة هذا المال. إن صحيح أنت إذا عدت عد، يعني تقول أنا معي 100 ريال أعطيت الفكر منهم ريال بقى معي 99، هذا صحيح أكثر شيء ونقص العدد، لكن ما نقص الكيف، لأن العبرة بالكيف ما هي بالكامل. في واحد يكون عنده مثلا 10,000 ريال دخل شهري ويجي آخر الشهر ما عنده ولا هلل، وبيوعد في الشهر 2000 وعايش سعيد، يعني ما هي العملية بالكيف، العملية بالكيف أن الله سبحانه ينجيك ويدفع عنك الضرر ويدفع عنك الأذى ويدفع عنك الأذى. الصدقات ما في شيء يدفع ميتة السوء مثل الصدقة. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، العلانية بها خير، لأن العلانية بيعجب الناس، ولعل أحد يتصدق. وذلك لما جاء جماعة للنبي عليه الصلاة فأمر بالصدقة وكانوا كتاب النار تعبانين، فأمر النبي بالصدقة، فقام واحد جاب كذا ثاني جاب كذا وجاب كذا، فأخذوا يتكاثرون حتى صار عندكم من الدراهم. فيقول النبي من سن سنة في الإسلام يعني حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لما تصدق عليه صدق الناس معه. وحسنة هذه الوصية الثامنة، وهذه طبعا مهمة جدا وثقيلة جدا، مهمة جدا ولكنها ثقيلة، وهو أن يبرأ بالحسنات السيئة. يعني إن أساء إليك أحد فلا تقابل إساءته بإساءة، لا تغسل النجس بالنجس، يعني اللي قابل السيئة بالسيئة مثل اللي يغسل النجس بالنجس. هو صحيح ما أذن لك، من اعتدى عليك فاعتدوا عليك مثل ما اعتدى عليك، ولكن أفضل من ذلك لو اعتدى عليك أن تحسن إليه. ولذلك ربنا لما ذكر هذا قال ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وترسم خطاه إلى يوم الدين. أما البقية من الصفات اللي هي تدخل، هذه الصفات كلها تدخل الجنة الثمانية، ربنا يقول فيها: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يأكلون ما أمر الله به أن يوفق، ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن، جنات ما هي قصور في الدنيا، ما هي قصور في الدنيا، لأن قصور الدنيا مهما شئت ومهما زينت إن نظرت إليها وأعجبت تذكرت أنك غير مقيم، أنت فيها إلى أجل يطول أو يقصر. خليه مئة سنة، وين اللي عاشوا مئة سنة؟ خليه مئة سنة وبعدين فرحة وتخليه، ويجي يوم يصير طاعا صفصفا مثل ما قالوا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إنما الدار دار النعيم المقيم الذي لا يغول أهلها ولا يتغوطون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يجوعون ولا يعطشون ولا يظمؤون. كلما قدمت لهم أنواع من ثمار الجنة قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا هذه هي الحياة. ولضرب لنا يقول: والدار الأخيرة هي الحيوان الأقوى، هي الحيوان يعني الحياة العظيمة، الحياة الحديثة، حياة الأخ التي من أجلها خلق الإنسان ليتهيأ لها، هذه مقدمة، يعني الحياة الدنيا مقدمة عشان الرحلة إلى الله عز وجل. هل تكون من أهل الجنة أو تكون من أهل النار؟ هل تعمل بعمل السعداء فتسعد أو تعمل بعمل الأشقياء فتشقى؟ قال: أولئك لهم عقبى الدار، يعني الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آشوا فضل الله على العبد. حتى عيالك إذا استقاموا على الدين في الجملة، يعني ما صار مثلك، بس يبدو من فرائض حتى ولو إذا تغافروا في أشياء كثيرة الله يتفضل عليهم من أجلك ويرفع درجاتهم حتى يكونوا معك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لفناهم من عمل التصاحب، ما نقصنا أحد، ما نقصنا المرتفعين المصيعين، إنما رفعنا درجات القاصرين ما داموا ماتوا على الإيمان. ولذلك هنا يقول: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، ولو كانوا أقل منهم في الدرجة، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وألذ من ذلك طبعا تسليم الله على العبد، الله قال هنا الملائكة بتسلم عليه، يقابلهم عند باب الجنة، ويقابلهم في طرقات الجنة، ويسلمون عليهم في قصورهم في الجنة، والرب يقول لهم: شوف كل يوم جمعة على وزن صلاة الجمعة في الدنيا، كل يوم جمعة يقول لهم سك في الجنة، فيأتي الرجال وتوصل لهم الكراسي والأسرة، وبعضهم يجلس على أرض الجنة وليس فيه الجميل، فيأتيهم الله ويسلم عليهم في سوق الجنة ويقول: تمنوا، فيقول: يا رب قد أعطيتنا وأرغبت حياتنا وفعلت لنا من الإحسان والجود، فيقول، فيتفضل عليهم بأن يريهم وجهه الكريم، فيكون وجهه النظر إلى وجهه أسعد عليهم من جميع نعيم الجنة. وذكر ربنا سماها المزيد، قال: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة هو زيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة. ويقول ابن القيم رحمه الله: هي نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، ومن بعدها يكفي المحب المكيب على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أما أعداء الإسلام الذين لهم النار، يقول: والذين يقطعون ما بعد ما ذكر لك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونه، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: في أعداء هؤلاء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميته، بالله يرضى بها إنسان كريم بنفسه لو ما فيه دين؟ أما أعداء الإسلام الذين لهم النار، يقول: والذين ينقضون يقطعون ما بعد ما ذاك أولئك لهم حكم الدار جنات عدن يدخلونه ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فنعم عقبى الدار قلت أحياءها أولى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه بالله يرضى بها إنسان كريم بنفسه لو ما فيه جنة لو ما فيه جنة نعيم هل يرضى أحد أن يكون ناقض للعهد غدار؟ هذه صفات بعض الحيوانات تابة أن تفعل الكلاب لا ترضى بعض الحيوانات لا ترضى أن تغدر بل توفي لصاحبها بل توفي لصاحبها فيقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض طبعا كل الذي لا يريد الإسلام كل شخص لا يحب شريعة الله إنما يحب الفساد في الأرض وذلك ربنا يقول فهل عسيتم إن توليتم يعني أردتم عن دين محمد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أطعامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وبين الرب تبارك وتعالى أن محمد لا يسألهم على تبليغ رسالة أجر قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة كثير من المفسرين فسروا القربة هنا بقرابة النبي وهي أهل لذلك عليه الصلاة والسلام ولكن بعض جرائد النبي ما رسوا على نهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن معاوية وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب صار يشرب الناس أول داخل الشيوعية العالم في ذلك العصر بعد مزدك وجماعته كعبد الله بن معاوية من أهل بيت النبي ما نفعه أن أكون من عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أحل الحرام وأباح الخبائث وقال هذا في الدين أنا قريت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم ولكن التفسير الأقرب إلى الحق في قوله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة كانت أنا ما جئتكم لأقرب منكم مالا أنا أجئتكم لتحبوا أرحام أنا جئتكم لتصلوا أقاربا أنا جئتكم لتتواصلوا وتترحموا ولذلك يقول في هؤلاء والذين يقطعون ما أمر الله بأن يصل ويفسدون في الأرض جعل قطيعة الرحم مجرورة بالجسد في الأرض قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار نعوذ بوجه الله من ذلك أيها المؤمن ينبغي لنا أن نعرف أنه لبقاء في هذه الحياة حتى لو جان الشيطان وطمعنا وغذانا ونسانا ونسانا وحاول أن يحول بيننا وبين مرضات الله فعلينا أن نتهم ومثل ما قال الشاعر علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح مثل ما قال الشاعر ذاك أسير خلف ركاب النجم أسير خلف ركاب النجم ذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي فإن لحقت بهم من بعد ما سبق فكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ظللت بقصر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج وصلوا على محمد صلوات الله وسلامه عليه وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتنا بالحق وثبت الحق بنا وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا واجعلنا هداة المهتدين ودعاة الراشدين نعمل بالحق إلى يوم نلقاك يا أرحم الراحمين